بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا اليوم هو اليوم 29 من رمضان، وربما هذه الليلة ليلة عيد إذا رؤي الهلال فيها وهو الغالب، فإن لم يرى أكملنا عدة الشهر غدا 30 يوما. والله جل وعلا جعل لإكمال الشهر عبادة، وقال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إكمال العدة في رمضان كما ذكر الله الآية في أول الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولتكملوا العدة أي برؤية هلال شوال وهو هلال العيد، فإن لم يرى لوجود حائل بيننا وبينه من قتر أو غبار أو سحاب أو من عجز من الرائين أن يروا الهلال، فينتقلون إلى بدله بإكمال العدة 30 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة لا ينقصان، أي في الأجر، وإن هفى الشهر عن 30 يوما في تمامه، لأن شهور أهل الإسلام بين 29 يوما و30 يوما. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29. وقوله شهر عيد لا ينقصان أي لا ينقصان في الأجر، وإن نقص في عدد الأيام. وخالف في هذه المسألة أهل الضلال من أهل البدع، الروافض خصوصا، سواء عامتهم من الإمامية أو غلاتهم من الباطنية، فإنهم يصومون الشهر 30 يوما من غير رؤية ومن غير تحري. هذا الذي ينسبونه إلى آل البيت في معنى الحديث أنهما شهر عيد لا ينقصان، وهذا باطل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم صام عدة رمضانات 29 يوما، كما دل عليه الحديث المخرج في الصحيحين أنه نهى أصحابه عن الوصال. ما معنى الوصال؟ وصال الصيام، أن يصل الليل بالنهار، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأبوا إلا الوصال، فأذن لهم أن يواصلوا إلى نصف الليل، إلى شطر الليل، فأبى بعضهم إلا أن يواصل من باب الحرص على الخير، وهم عصوا رسول الله، فواصل بهم يوما واليوم الثاني، ورؤي الهلال فهفى الشهر ونقص، ولو لم يرى لواصل بهم اليوم الثالث منكلا لهم لما عصوه بالوصال، دل على أنه صام وقد هفى الشهر أو نقص، أي صام 29 يوما. إذا ثبتت رؤية الهلال في هذه الليلة فإن هذه الليلة تسمى ليلة العيد، ولها عبادات تخصها، وفيها بدع تزداد عند الناس سنة بعد سنة. من العبادات أنه إذا ثبت رؤية الهلال في هذه الليلة شرع التكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير يبدأ من ثبوت دخول الهلال، دخول الشهر برؤية هلاله، أو بإتمام الشهر الذي قبله 30 يوما إلى صلاة العيد. وقد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان: الله أكبر، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. وجاء فيها أيضا التكبير ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. ولو زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فإنه قد جاء عن السلف في هذا، وهذا تابع للتكبير. وشعيرة التكبير هي في عيد الفطر قليلة، من ليلة دخوله إلى انقضاء صلاة العيد، أما في عيد الأضحى فإنها تستمر كم يوما؟ 4 أيام، تستمر من رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى للحجاج، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق يوم 13. ولغير الحجاج تبدأ من ليلة العيد إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أيام التشريق، في لفظ أيام العيد والتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. من الفضائل في هذه الليلة أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بإتمام الشهر، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا تهنئة دعاء، فيقول: تقبل الله منا ومنكم. شاع عند بعض الناس أنه لا يصح أن يهنئ إلا في يوم العيد، ونسبوا هذا إلى شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهذا كذب عليه، نفاه شيخنا غير مرة. والتهنئة بالعيد تكون عند قربه وتكون إذا وافقه، وهي من العادات لا من العبادات، واشتملت على الدعاء: تقبل الله منا ومنكم، لأن والله الفائز كل الفوز من يتقبله الله عز وجل، يتقبل صيامه وقيامه وطاعاته، والمحروم الذي لا يتقبل الله عمله فيرجع صومه وقيامه وعباداته تعبا ونصبا عليه. من الأحكام المتعلقة أيضا المبادرة إلى إخراج زكاة الفطر في من لم يخرجها، وأفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد، يبادر إلى إخراجها كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة أن يتعب في البحث عن مستحقيها، فإنه في تعبه في البحث عن مستحقيها له فيها أجر، بل في كيلها. ولهذا النساء الصالحات في بيوتهن يحرصن على أن يكلن كيلة زكاة الفطر بأنفسهن، لأن الكيل بحد ذاته أجر. جاء في حديث ضعيف جدا أن لكل إنسان بكل حبة يكيلها من زكاة الفطر حسنة، لكن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح الاستدلال به، إنما في كيلها أجر، وفي حملها إلى مستحقيها أجر، وفي البحث عنهم، وخصوصا من أغلقوا عليهم بابهم سترا لا يسأل الناس إلحافا، إعطاؤهم لها أجر. أكثر المستفتين هذه الأيام يقولون: ما نعرف الفقراء ولا نعرف أماكنهم، وهذا من العجز والكسل. ثوب العيد وشماغ العيد ونعال العيد الله يعزكم ومقاضيه يدور فيها جميع الأسواق حتى يحصل الموديل الذي يبيه واللون الذي يريده، وإذا جاءت عند زكاة الفطر تعذر بأنه لا يعرف المحتاجين. السوق يوم بغيته عرفته، والبضاعة يوم بغيتها ميزتها وحددت نوعها. إذن يكون همك وحرصك في إيصال الزكاة لمستحقيها أعظم من أمورك المتعلقة بالدنيا. في يوم العيد يستحب الاغتسال والتنظف، وأن يلبس جديد وجميل ثيابه، وهذا في حق الرجال دون النساء اللاتي يخرجن للصلاة، فإن المرأة تخرج لصلاة العيد غير متبرجة، وإنما تفلة، أي بثياب بيتها المعتادة، غير متعطرة ولا متبرجة ولا متزينة. أما الرجال فيستحب أن يلبسوا جديد ثيابهم ويتطيبوا ويظهروا نعمة الله عليهم وفرحهم بهذا العيد الذي جعله الله لهم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لليهود يوما يلعبون فيه، أي يتخذونه عيدا، فقال: أبدلكم الله أهل الإسلام عيدين، عيد الفطر بعد صومكم وعيد الأضحى في حجكم، فهما عيدان خصنا الله بهما أهل الإسلام، نظهر فيهما الفرح والسرور وإظهار نعمة الله علينا. ولهذا يندب في يوم العيد أن يصفح الإنسان عمن ظلمه ويتسامح معه، لأنه في يوم فرح ويوم سرور ويوم حبور. ولهذا حرم علينا صيام يومي العيد، فعيد الفطر يحرم صيامه بالإجماع وهو يوم واحد، ولهذا يصح الصيام في اليوم الثاني من شوال. وإن كان في عرف الناس أن عيد الفطر 3 أيام، هذا عرف للعبهم ولهوهم وتوسع بعضهم، أما شرعا فعيد الفطر يوم واحد، والأضحى 4 أيام، يوم العاشر، يوم النحر، وبعده أيام التشريق 3. كذلك يستحب لمن خرج للعيد أن يخرج من طريق ويرجع من طريق ثاني، لتشهد له ملائكة الله في الطرقات ذهابا وإيابا، سواء خرج ماشيا أو على سيارته. يستحب أيضا في يوم العيد أنه قبل أن يخرج الإنسان إلى المصلى أو إلى الجامع أن يأكل رطبات في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل خروجه لصلاة عيد الفطر يأكل رطبات، فإن لم يجد فيأكل تمرات. لما؟ لأنه يتعبد لله بالفطر في هذا اليوم كما تعبد لله في أمسه بالصيام، فيستحب ذلك. ولهذا في صلاة عيد الفطر يستحب التعجيل بها، التأخيرها، صلاة العيد الفطر تؤخر لتصل الزكاة إلى أهلها. في عيد الأضحى يستحب التبكير بها، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يطعم يوم عيد الأضحى شيئا قبل أضحيته، قبل أضحيته التي تقرب إلى الله عز وجل بالذبح فيها. في يوم العيد أيضا يستحب التوسعة على الأولاد من غير سرف ولا تبذير، فإن السرف والتبذير عنوان أهل الترف في كل زمان وفي كل جهة، والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كيف يوسع على أهله؟ يوسع عليهم بالهدية، بالعيدية، وعلى أولاد الجيران وأولاد الأقارب وعلى أولاد المساكين، فإن لهم حظا أن يفرحوا في يوم العيد كما يفرح أبناؤنا. واعلموا يا أخواني أن المال الذي يبذل في هذا مال مخلوف، ويحسب في صحائفك صدقة عند الله جل وعلا، ولو كان على أغنياء من أولادك وأقاربك. أما من البدع والمخالفات فالذكر الجماعي، التكبير الجماعي، هذه من المخالفات ومن المحدثات. العيد وافق النبي عليه الصلاة والسلام 9 مرات، لم يذكر الله جل وعلا تكبيرا جماعيا، وإنما كان كل يكبر لوحده، والتلبية لا تكون جماعة، والدعاء لا يكون جماعة إلا في دعاء الخطيب في قنوته أو في خطبته، وما سوى ذلك كل يكبر لوحده. أما تؤخذ عند الناس شيلة الله أكبر وشيلنا شيلة، فهذا وإن كان الذكر مشروع لكن طريقته محدثة ومبتدعة. من البدع أيضا إحياء ليلة العيد بالتراويح، والتراويح كما ذكرنا وذكر أهل العلم عبادة مخصوصة جماعة في إيش؟ في رمضان. وقد قلت لكم إن صلاة الليل تنقسم في أحكامها وأنواعها 3 أقسام. صلاة التراويح لا تصلى جماعة إلا في إيش؟ إلا في شوال، ليس كذلك؟ إلا في رمضان، أي نعم، ما هو في شوال، هذه تصلى جماعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ودرج عليها المسلمون من ذلك الزمان إلى أن تقوم الساعة، ولم ير التراويح بدعة إلا الروافض وبعض الشذاذ. ما قال، يقول القحطاني في النونية، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. النوع الثاني صلاة الليل، سواء كانت بالتهجد، والتهجد هو الصلاة بعد نوم، أو بغير تهجد، هذه لا حد لها. النوع الثالث وهو آكد، التطوع في الليل، صلاة الوتري، هذا آكده، ولهذا نص الفقهاء كما في باب صلاة التطوع قال: وآكده وتر، ثم كسوف وخسوف ثم تراويح كما ذكره الحجاوي في متن الزاد. المقصود أن ليلة العيد لا تخص بتراويح ولا تخص بالقيام دون غيرها من الليالي، فيصلي فيها الإنسان قيام ليله الذي ألفه في بقية أيامه وعوائده. من البدع والمخالفات بعض الناس يعتقد أن إحياء ليلة العيد كإحياء ليلة القدر، وهذا غلط، وإنما يكون شأنها كشأن غيرها من الليالي. إذا نام فالحمد لله، لأن الإحياء في العشر الآخر من رمضان، واستيقظ لأنه اعتاد السهر فلا غضاضة ولا يسهر على معصية. ليس هذا من واجب شكر الله عز وجل على هذه النعم. أخص هذه العبادات هي التكبير، يعلن به الرجال فيرفع به أصواتهم في بيوتهم، في طرقاتهم، في أسواقهم، في مصلياتهم وفي جوامعهم إلى أن يبدأوا بصلاة العيد. وأيضا النساء يكبرن لكن بقدر ما تسمع المرأة بها نفسها وجارتها. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم هذا الشهر برضوانه وبالعتق من نيرانه، وألا يجعله آخر العهد لا بهذا الزمان الشريف ولا بهذا المكان الفضيل. وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه سبحانه غير مفتونين، والله أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: هل الغسل أو الاستحمام يسد عن الوضوء إذا كان فيه نية الوضوء؟ لا يكفي الغسل والاستحمام عن الوضوء إلا إذا اشتمل على مضمضة وعلى استنشاق، فهنا دخل الصغير وهو الوضوء في الكبير وهو الغسل. أما إذا لم يتمضمض ولم يستنشق فلا بد أن يتوضأ إما قبل غسله وهو الأفضل أو بعد فراغه من الغسل، ولا بد في الجميع من النية، والله أعلم. يقول: في واحد من أصحابي ما عنده فلوس ولا يقدر أن يزكيها، هل يتبرع واحد مكانه لزكاة الفطر؟ هذا لا تجب عليه زكاة الفطر الذي ما عنده ما ينفقها، بل هو مستحق لها. أما إذا تبرع واحد من أصحابه أو أقاربه بأن يخرجها عنه ليفرح، فهذا يؤجر عليه المتبرع في إظهار الشعيرة في حق صاحبه كما يؤجر في بره إياه، والله أعلم. يقول: أنا أقوم باستيراد البيرة بدون كحول من عندي شركة تقوم بتصنيع المشروبات الكحولية البيرة، فما حكم ذلك؟ إذا كان ثمة شركات أخرى لا تتاجر بالبيرة التي فيها الكحول فيتعين عليك التعامل معها لئلا تعين هذه الشركة التي تصنع الكحول وتسوقه، ألا تعينها بأخذ منهم البيرة غير الكحولية. وهذا في عموم قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. كيف يصل الإنسان إلى مرتبة يقين المشاهدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ كيف أصبحت؟ أولاً، ليس هناك يقين اسمه يقين المشاهدة إلا عند الصوفية، ولا يهون إخوانهم من الباطنية، وإنما اليقين الذي جاء في آخر سورة الحجر هو الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. أما الصوفية والباطنية فعندهم اليقين أن يصل إلى مرحلة شهود، أن يغيب عن كل شيء إلا عن شهود الله وتسقط عنه التكاليف، ويقال: فلان بلغ، وصل الحقيقة، فسقطت عنه التكاليف. يعني بزعمهم صار أفضل حتى من أنبياء الله وأفضل من نبينا عليهم الصلاة والسلام. هذه ما هي في ديننا ولا في شريعتنا، إنما هذه بدعة غنوصية استوردت من الفلاسفة والباطنية من خلال هؤلاء الصوفية. وهذا الحديث الذي أورده ليس حديث معاذ يا أخواني، هذا حديث حارثة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول، لا يكن حدسك هياط ادعاء، انظر حقيقة ما تقول. قال يا رسول الله أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره حارثة، قال يا حارثة عرفت فالزم. ثم قال رجلا نور الله قلبه بالإيمان. أولا هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وهذه المقام والمرتبة التي وصلها هذا المؤمن هي مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فاعبده كأنك تراه، فإن لم تكن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه فاعبده كأنه هو سبحانه يراك. فهذه مرتبة الإحسان، ولا تقال إنها مرتبة المشاهدة إلا على اصطلاحات من نبهناكم عليهم، والله أعلم. يقول كيف تزكى الأسهم التي لا تباع ولا تشترى بل يحصل على الأرباح كل ثلاثة أشهر ربع سنوية؟ الشركات هذه تختلف باختلاف أنظمة الدول. عندنا في المملكة العربية السعودية الشركات المساهمة التي تنزل في التداول تقريبا 180 شركة مأمورة وملزمة نظاما بأن تخرج الزكاة. فإذا اكتتب فيها المكتتب أو ساهم فيها المساهم مستثمرا غير مرابح، ما هو كل يوم في شركة يبيع ويشتري ويضارب، إنما اكتتب فيها، فإنها تزكى عنه هذه الشركة الزكاة بحكم النظام وبقوته. أما إذا كان في بعض الدول ما تلزم الشركات بالزكاة، فيجب على هذا المستثمر المكتتب أن يزكيها. طيب هذه الشركات تخرج الزكاة ربع سنوي أو تخرج الأرباح ربع سنوي، نقول هذا الربح الذي يأتيك كل ثلاثة أشهر تدخله مع مالك فيكون زكاته مشمولة بزكاة مالك، والحمد لله. امرأة كانت لا تقضي رمضان تهاونا ثم تابت، فماذا عليها علما أنها كبرت في السن وأصبحت غير قادرة على القضاء؟ إذا كانت هذه المرأة يا أخواني لا تصلي، لأن غالبا المتهاون في الصيام متهاون في الصلاة، فكانت لا تصلي فهذه غير مسلمة، ومن الله عليها فأسلمت. أما إذا كانت تصلي لكنها تتهاون في قضاء رمضان الذي يصيبها به العذر في رمضان، فيجب عليها أن تحصي هذه الأشهر ثم تضربها في عدد أيام دورتها. نفرض أنها ما صامت 30 سنة ودورتها 6 أيام، 6 في 30 كم؟ 180 يوما. فنقول تصوم 180 يوما، تقول أنا عاجزة الآن، نقول عليك إطعام كم مسكين؟ 180 مسكين، سلامتكم 380 مسكين، 180 في 2، لأنها أخرت القضاء فثبت عليها مع القضاء إيش؟ إطعام، وهي لا تستطيع الآن على القضاء، فنقول فيها إطعام لتأخيرها وإطعام لعجزها عن القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأسئلة التي فيها سؤال عن فلان وعلان أنا ما أجيب عليه. يقول ذكرتم فضيلتكم عدم تقبل الصيام والقيام، ما سبب عدم القبول؟ لا والله إن نأمل بالله خيرا إن الله يقبل صيامنا وقيامنا وطاعاتنا، ونحسن بهذا الظن ونعظم عليه به الرجاء سبحانه، لكن من عباد الله من سيردهم الله جل وعلا ولا يقبل صيامهم ولا قيامهم، من هؤلاء من لم يصوموا إيمانا، إنما صاموا لما صام الناس درب راسه مع الجماعة، صام الجماعة صام معهم، ما صام عبادة ولا طاعة، إنما صام لأن الجماعة صاموا، أو صام لئلا يلام بفطره، أو صام حمية يبي خفف الشحم واللحم اللي يظهره، هذا ما صام عبادة، هذا ممن لا يقبل الله جل وعلا صيامه، أو كان قيامه رياء ليس له حظ من القيام إلا التعب والنصب. وأسباب عدم القبول، قبول الأعمال كثيرة، يضيق المقام عن حصرها، وهذا هو عمدتها، والله أعلم. يقول: ما حكم عقد نية الإحرام من مطار البلد قبل الوصول للميقات؟ المشروع أن يعقد النية إذا قرب من الميقات، ولا مانع أن يلبس لباس الإحرام قبل ركوبه الطائرة، يلبسها في بيته، يلبسها في المطار، يلبس الملابس ملابس الإحرام ويتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب. أما عقد النية فإنها تكون عند محاذاة الميقات أو عند قربه، وقد نص العلماء على أن عقد النية قبل المحرام بمسافة طويلة أن هذا من البدع، ولهذا أنكر الصحابة على من عقد النية من البصرة ناوين الحج، فإن هذا زاد على الحد الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم من سافرت أو من سافر في الطائرة وهو متوجه إلى مكة لأداء العمرة ولم يحرم في الطائرة، وجاء الميقات ثم ذهب إلى الجحفة وأحرم؟ لا مانع إذا تعدى الإنسان ميقاته ولم يحرم فنزلت الطائرة في مطار جدة أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه، فإن كان آتيا من الشام أو مصر أو شمال أفريقية أو من أوروبا فميقاتهم الجحفة، وإن كان جاء من نجد أو من الخليج أو من الهند أو من السند فميقاتهم السيل. لكن لا يجوز للمصري أو الشامي أن يتجاوز ميقاته الأبعد إلى ميقات أقرب، يقول بنزل في مطار جدة وبروح أحرم من أين؟ من الهدى أو من السيل. نقول لا يصح لك ذلك، ويجوز للميقات لمن كان ميقاته أقرب أن يذهب للميقات إيش؟ الأبعد فيحرم منه، والله أعلم. يقول: إذا تأخر المدين عن سداد دينه فهل يخرج الدائن زكاته؟ هذا المدين على نوعين: إما أن يكون باذل، إذا طلبته الدين عطاك إياه لكن أنت مستحي، أو ما أنت بحاجة إلى مالك فتخرج أنت أيها الدائن الزكاة. أما إذا كان المدين مماطلا غني لكنه ماطل، ما يطلع الحق منه إلا طلعة الروح، وما أكثرهم في هذا الزمن، أول ما يأخذ الدين هو العبد المذلل لك، فأتر إن شاء الله هو عندك أسبوع ويجيك المال، شهر هو عندك، ثم تأخذ السنين وأنت الطالبة. ولا لا يا أخواني، شوي ولا واجدين ذولا، من كان شاكا في عددهم يراجع المحكمة يشوف كثرتهم، ما أكثرهم. النوع الثاني عليه الدين أو مدين لكنه معسر ما عنده وفاء، فهذا المماطل وإن كان غنيا وذاك المعسر لا تجب الزكاة على المال المدين عندهم إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة فقط، لأن المال عندهما في حكم غير المستطاع عليه، والله أعلم. يقول: زوجتي تلقى معاملة سيئة من أمي، وإن عاتبت أمي غضبت علي، فهل علي من ذنب إن فصلت زوجتي عنها؟ إن كان الواقع كما تقول ما عليك إلا العافية، لكن أخشى أنك مائل مع من؟ مع المرأة على الأم، وهذا كثير وسيزداد كثرة في آخر الزمان، كما روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. وقد وقع هذا، وقع، تتجدد آثاره للأسف الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أبه. سمعنا بمن جاء من تبوك حاملا أمه عمرها فوق 80 حتى ألقى بها على الرصيف في جازة إرضاء لزوجته، وهذا إن لم يتب وينب فإن الله سيعاقبه بأولاده. حتى لما مر بهذه العجوز مر بها الناس مستغربين وهي تبكي، خنقتها العبرة أن ابنها رماها لأجل إرضاء زوجته. فإذا كان سؤالك يا أخي واقعا والأم ظالمة، لأن بعض الحريم بعض الأمهات يظلمن زوجات الأبناء من باب الغيرة، الغيرة النفسية الكامنة، إن كان كذلك لا مانع أن تفصل زوجتك عنها وتبر أمك بأن تبقى عندها، أو تتزوج زوجة ثانية وتحطها عند أمك، أو تخدمها أنت. الأم ما بدلها أم، لكن الزوجة بدلها كم زوجة؟ 1000 زوجة، والله أعلم. يقول: من الواجب النظر إلى موضع السجود في الصلاة، فهل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة عند الكعبة؟ الصلاة ينظر فيها المصلي إلى موضع سجوده، وهذا معنى نظره تلقاء وجهه، ولا ينظر للكعبة إلا قبل أن يكبر التكبيرة التحريمة مثل الإحرام. يعاين الكعبة لماذا؟ لأنه مأمور باستقبال عينها، فإذا كبر التحريم رمى بعينه إلى أين؟ إلى موضع سجوده. ولهذا يقول الفقهاء: ومن كان عند الكعبة وجب معاينتها، ومن كان بعيدا عنها فجهتها. وليس معناها أنك تعاينها أثناء الصلاة كلها تتفرج فيها وفي رسومها وفي كتاباتها، لا، إنما تعاينها حتى تحقق الاستقبال الذي أمرك الله جل وعلا به في استقبال الكعبة، والله أعلم. طولنا عليكم يا الأخوان، ها؟ ناخذ 3 أسئلة نختم بها. هذه انتهينا من هذه. يقول: أحرمت وتوضأت، وأثناء طوافي بالكعبة بعد الشوط الأول أحسست بنزول شيء علي ولم أعرف ما الذي نزل، هل هو دورة أم إبرازات؟ وبعد إتمام الطواف توجهت وصليت 2 ركعتين، وبعدها سعيت بين الصفا والمروة وقصرت، ثم لما رجعت إلى سكني لاحظت وجود الدم فاستحممت بالماء والصابون، فما حكم فعلي؟ الغالب يا أخواني أن النساء إذا كان في شدة زحام في الحج أو في العمرة، شدة زحام في الطواف وفي جهد بدني زائد عن مألوف المرأة، الغالب أنه ينزل معها بعض الدم أو بعض الإفرازات، فلا تلتفت إليه ولا تعتبره دورة، إلا إذا نزلت دورتها الصريحة فهذه التي لها أحكام الدورة، وإذا علمت أن لنزل منها دورة صريحة فإنها لا يصح لها أن تكمل الطواف، لأن الطواف بالبيت مكث في الحرم في المسجد، ولا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لما حاضت قبل دخول مكة، قال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والله أعلم. يقول: كيف يقصر المسافر صلاته لأني صاحب سفر، وكم مدة القصر؟ القصر عند جمهور العلماء إذا أقام في البلد 4 أيام صار في حكم المقيمين، فله حكم أهله في إتمام الصلاة وفي الصيام. أما في حال شده في الطريق، في حال سفره سواء بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة، فإنه يشرع له القصر والجمع، يجمع الظهر مع العصر مع قصر الرباعية هذه والرباعية هذه تنتين، والمغرب والعشاء، المغرب لا تقصر وإنما يجمع معها العشاء ويقصرها 2 ركعتين، ويجوز الجمع الجمع في وقت أولها أو في وقت آخرها. وإذا نزل المسافر بلدا فإنه يصلي مع أهله، فإذا فاته الصلاة لعذر صلاها 2 ركعتين قصرا بلا جمع. نبيكم عليه الصلاة والسلام نزل في مكة وكان يصلي الرباعية ثنتين، ونزل في منى وصلى الرباعية ثنتين قصرا بلا جمع، لما بدا إلى عرفة وإلى مزدلفة جمع صلى الله عليه وسلم الصلاتين وقصرها، والله أعلم.